نقاتلهم فقط حتى نعرف ما هي التكاليف التي يستخدمها هؤلاء الناس لكبح الجهاد وهي وما هي النقاط التي تنتظر الجهاد من هؤلاء الناس. وهذا مستعرض في التجربة السورية. أن ما قضية التحالفات بسيطة. أنا أقول لك عملية التصدي المباشر. يعني الآن تقرأ لسرور وهو أحد إفرازات مدرسة الأخوان يقول لك ما في أحد ضر العمل الإسلامي مثل اللي حمل السلاح جابوا مصائب تستعطي على الوصف. أنت خذ التعبير يقول اللي حمل السلاح جابوا مصائب تستعطي على الوصف. فهؤلاء الناس منتظر منهم مثل هذه الممارسات. فنحن نريد أن نستعرف ما غرض التشهير فلان علم. لأن الإنسان مثل ما قلت لك له صفة اعتبارية لما يكون بممارسة معينة بصفته مسؤول عن مسؤول إسلامي أو عالم أو غيره. هذا العمل الذي قام به لم يعد ملكا شخصيا له إذا تكلمت به أصلح غيبه. هذا رصيد للمسلمين. عالم أطلق فتوى خاطئة مصيبة. فإذا تكلمت في العالم تحمر بنوك الناس قل لك هذا اللي أخذنا عليه العلم والفهم. شو أخذنا على العلم والفهم؟ ابن باز هو اللي أفسد دخول النصارى. في حدا ما بيعرف هذه القضية؟ فإذا جينا حكينا في القبر قل لك عبد بساب ولا بتاخذ ولا بتاخذ. يا أخي فرق بين أنك تحفظ القبر لهذا الرجل والمصيبة المترتبة على هذا الإخوان المسلمين ولا غيره. أقول أي مسلم طبعا جماعي ما قام به هو ملك لكل المسلمين ومعروض للنقد والصح والخطأ ويؤخذ منه ويراد عجبه ولا ما عجبه. فنحن نستعرض هذا الكلام. لذلك يجب أن ندرس التجربة السورية حتى نفيد إخوانا الآخرين. القضية الرابعة أن حركة الجهاد في سوريا حصلت مش أقول هذا لأني أنا من بلاد الشام ولكن هذا محل اتفاق لدى الجميع. حصلت في عقر دار الإسلام وفي الساحة التي ستكون فيها المعركة النهائية الحاسمة بين الإسلام والكفر بنص الأحاديث الصحيحة. أكثر من 20 حديث صحيح متواتر على أن معركة المسلمين الحاسمة النهائية تكون في بلاد الشام. في حديث في بيت المقدس وأصناف بيت المقدس وفي حديث في منطقة الغوطة قرب مدينة يقال لها دمشق. هؤلاء الناس اللي حيجابوا اللي هن من الطائفة الظاهرة على الحق ليسوا أهل الشام وليسوا أهل سوريا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نزاع من القبائل. نزاع من القبائل جايين من كل الدنيا جاي زي ما حصل معنا نحن هنا في هذا الجمع. فنحن خلال سنتين خلال 10 خلال 30 خلال 100 حتكون طائفة بالحق تجاهد في هذه الرقعة. فإذا ما اكتملت لديها معلومات هذه الساحة ماذا في هذه الساحة وعلى أي أرضية تنزل هؤلاء الناس سينزلوا على جهل. فنحن إذ نقدم هذه التجربة نخدم الناس ونخدم الطائفة ظاهرة الحق التي ستقاتل اليهود والنصارى في هذه الرقعة وفي هذه الرقعة. هذه النقاط الأساسية. الآن أنتقل بعدها لموضوع الكتاب اللهم صل على النبي. في نقطة خامسة هامة جدا أن كافة أجهزة تنسبه لهذه النقطة كافة أجهزة المخابرات العربية استوردت قرارات من المخابرات السورية بعد حماس وطلبت منها تحليلات ودراسات حول الأساليب التي اتبعها المجاهدين بالتفصيل في القواعد في التسليح في معاملة الجرحى في كل جهة على ذلك في العمل ثم في أساليب التعذيب كل شيء. فأصبحت مخابرات سورية أساتذة لكل مخابرات الوطن العربي. تسمع حال الأخبار هذاك اليوم أن مخابرات تونس استضافت مخابرات مصرية وسورية هكذا كتب الصحف. ومن أبرز المواد التي أرادوا أن يدرسوها كيف قضت مخابرات سورية عن التحامات. فإذا كان المخابرات لاحقة قد دقت ما يمكن أن تفعلوه قبل أن تفعلوه فتطور الأخطاء اللي حتقع فيها والأفكار اللي هم نقروها لهذه القضايا. المخابرات السورية في البداية انهبلوا مارسوا ممارسات صبيانية انهار النظام قبل أن يتوازن ثم بدأ يتوازن جرب معها كل الأساليب ووصل إلى أساليب ناجعة من فرقة من غيره من كمائن في أساليب عسكرية سياسية إعلامية غيره. بالنهاية حصل نتيجة أنه قضى على الجهاد. هذه الدروس عن طريق مؤتمرات الأمن الموحد وعن طريق مؤتمر الطائفة اللي قاد نايف بن عبد العزيز وعن طريق زكي بدر وغيره أصبحت معممة. بل إن الإخوان السوريين باعتبار تشرذموا في الأرض من الأردن إلى العراق إلى الخليج إلى غيره قدموا معلومات لا تقدر بثمن. فاللي حصل باختصار من المخابرات الأخرى درست كل هذه التجارب. فإذا ما درستوها ووعرتم الصح والخطأ فيها وبدأتم من حيث انتهينا فهتقعوا في مصائب حقيقية. لأن الآخرين دخلوا لهذه الخطأ. إن كان فقط موضوع الحوادث الصادمة من اختراع السوريين يعني شيء عجيب. كانوا عادة يحضروا حي أقول لك مثال عسكري ومثال كثير ومثال إعلامي يحضروا حي فتشوف الناس تعرف في إجراءات التفتيش تفر. فبدأوا يغلقوا منطقة بالكامل يضعونها على الخريطة ثم خلال ثواني تنزل عشرات الدوريات تغلق المنطقة وتنزل دوريات خاطفة تفتش الناس بلا نظام. فالأعمال المطلوبة للملاحق لما تكون الرقعة كبيرة والمدن صغيرة والحركة المدنية وقعوا بالأفضل. خلال أسابيع بسيطة قتلوا عشرات المجاهدين بس. هذا أسلوب معارض للقائم. أنت الآن عندك ملاحقين في تونس ولا في أي مدينة، سوي كما من زي الخط الآخرين ولا حيصر عليهم أن هؤلاء حيعملوا، فبيطبق عليك أسلوب بروح كفر. هو متطور عن الأقل بتجربة 15 سنة للأمان. خذ الأساليب السياسية، خذ ما استفادوه من الإخوان من الحركات الإسلامية الأخرى بالمفاوضات وغيره. فإذا ما درستم التجربة هذه والتجربة الأفغانية وتجربة كل الناس، لذلك أنا أستعجب أنه لما تجي لتدرس فكر جماعة ولا تحكي في أسلوب جماعة الناس تنزعج، ليش هتدرس وليش هتعرف؟ نحن إذا ما درسنا تجربة الشيخ عبد الله عزام ولا تجربة الصاعد هنا ولا تجربة الأفغان ولا حكمة فيار ولا فلان ولا غيره، إذا ما درسنا وين أخطأ وين أصاب، إذا ما درسنا أساليب التدريب التي نمارسها نتعلم. يعني أسلوب الدراسة أنك أنت عملت تأخذ نفس بسيط تدرس اللي عملته تشوف فين خطأ فين صح. هذا الأسلوب بعيد عن المسلمين، والسبب الأساسي أنه يجلب نقد والنقد يجلب جرح. وفي عندنا مفهوم عن الغيبة خاطئ خاطئ، حتى العلماء قالوا ست وجوه لجوازات الغيبة عند القاضي وعند المادري إيش، من جملتها أنك أنت تشهد شهادة ولا تعرف تعريف ولا تفيد المسلمين بصدق. فمن هذه الأمور رجل عمل عمل ولا تجربة معينة أنت مضطر أن تذكر أن الأهل الفلاني فعل كذا حتى تدرس وتفهم. إن شاء الله تعالى سأبدأ في تقديم الكتاب وأمر على العناوين على الصفحات، أقدم الكتاب من خلال الشهرة حتى ألفت نظر الأخوة للبحوث الهامة. نعم. أنا أحاول، ما أدري إذا كان سامع تسمعوا بلا ميكروفون أصلاً؟ بالنسبة إلى قريب. أحاول أن نجرب على كل حظ ما يكون. نعم لا نجرب. انتم في الاخر هناك سمعين؟ نعم. وعلى كل حال هذه الزاويه هنا فارغه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا أخي الكتاب إني بعد دراسة الموضوع من عدة وجوه وضعوه في جزئين. كانت البحوث الفكرية مع البحوث التاريخية مع الدروس العسكرية مختلطة، حيث وفق الكاتب قلت لك باعتبار في جهد معي، يعني كان في ترتيب غير موفق في الموضوع. سامعين؟ يعني كان أول أحسن؟ خلنا نحاول أرفع صوتي هذا لو تريده. هذا لو تلغيته بس هذا. طيب إذن الأولاني بالنهاية بموضوع الحركة اللي حصلت في سوريا تاريخا ودروس معتبرة، يعني كتاريخ ماشي الحال. أحب مواويل أنا في الأخير. طيب يا أخي الجل الأول إذا عاني بموضوع التجربة الجهادية في سوريا من حيث التاريخ، فقام بسرد تاريخي كما قرأوا معظم الأخوة قرأوا الكتاب، ثم انتقل لتحديد الدروس العسكرية والدروس السياسية والدروس الحركية في الفصل الثاني، ثم في الفصل الثالث انتقل إلى أن يتحدث عن نظرية عمل حركية من وجهة تنظيمية، مش مستفيد فقط من تجربة الجهاد السورية وإنما مستفيد من دراسة معظم حركة العمل الإسلامي في الوقت المعاصر. فخرج بنقد وهو حقيقة كما تقول المقدمة أهم فصول الكتاب على الإطلاق. أحاول أني أفصل فيه بعض النقاط لأني شك كثير من أخوة أني صعب، يعني معظم وصلت فيه ومغرق في عملية التنظير فكان صعب. الفصل الأول حصل فيه مقدمات أن الجهاد حصل في بلاد الشام فعمل دراسة عن بلاد الشام، الجهاد حصل ضد النصيريين فعمل دراسة عن النصيريين، وهذا ممكن يكون أساس لأي حركة تريد أن تعمل كتاب تقدم فيه لحركتها، فيجب أن تدرس الساحة التي تعمل بها، تحدد مواصفاتها، ثم بعد ذلك تنتقل لتحديد الحلول. فمشي بهذا السياق، مقدمة وضع فيها الأدلة على الجهاد في بلاد الشام، مواصفاته إلى آخر ما يتعلق في بلاد الشام، غروف سورية كقطعة من بلاد الشام حصل فيها الجهاد، ثم انتقل إلى موضوع مراحل هذا الجهاد بنفس قبل الشيء، جذور العمل الإسلامي كحركة دعوية قبل الجهاد شو كانت أبرز قيمتها، ثم الجهاد بنفسه فصل فيه على مدى 120 صفحة. طبعا 120 صفحة ما تكفي أبدا إذا كنت تريد أن تكتب تاريخ جهاد 15 عام، ما تكفي يعني حتى لو ردت تعمل ملامح، ولكن كان الغرض من 120 صفحة أن نصل إلى الفصل الثالث وإلى الجزء الثاني، وهو الفكر الحركي والشرعي والسياسي الذي وصل إليه الجهاد في سوريا والذي خرج من هذه التجربة. فلو كتبت هذا الفكر بصورة مجردة لن يكون مفهوم ولن يكون مبرر مثل ما لو في شخص قرأ التجربة التي ولدت هذا الفكر. فلاحظ أن كتابة التاريخ كانت حتى تخدم الفكر وليس العكس، كتابة الفكر ليست حتى تخدم الناس الذين عملوا في هذا التاريخ. التاريخ ترد حتى تفهم الدروس التي خرجت منه وحتى يفهم لا بعد ذلك بطلع من إذنك. طب على كل حال ماشي الحال، أنتم سمعين هنا مباشر خير. إذا إن شاء الله هذا بالنسبة لما يتعلق بالجزء الأول. فلما انتهى من عرض التاريخ، انتهى التاريخ في سنة 87 وهي المدة التي انتهى فيها تأليف الكتاب. ففي أحداث حصلت وإن كانت طفيفة متعلقة بالأحداث في سوريا من 87 إلى 91 أضافوها بعض الأخوة هنا قبل إعداد الكتاب. فهو أرخ للمرحلة الرئيسية التي بدأت عمليا، بدأ إطلاق الرصاص الأول في سنة 1976. يعني بدأ الجهاد في سنة 1973 تقريبا 73. مروان له محاولة جهادية ليس لها علاقة في اللي حصل في سنة 1965، هو صدم الحكومة سنتعرض لهذا. ثم له محاولة جهادية في معسكرات الأخوان في سنة 69 في الأردن، ثم توصل لقناعة أن الأخوان الذي هم تنظيمه والذي أراد أن يجرهم إلى الجهاد لم يجروا، فأسس تنظيم بصورة مستقلة وبدأ عمله بصورة مباشرة في سنة 75، قتل قبض عليه ثم سجن سنة ثم قتل. فبدأت جماعته بتبني العمل العسكري عمليا بسنة 1976. بقي الجهاد من سنة 1976 إلى سنة 1979 مقتصر على الاغتيالات السرية دون أن تتبنى الجماعة هذه العمليات، لدرجة أن المخابرات السورية كانت تظن أن العراق هي التي تعمل العمليات. يعني كان مدعيش هذه المرحلة. فلما لأسباب إخوان كشف العمل تبنوا العمل العالمي، ونحن أمام قصة جهادية ممتعة ومتشعبة بدأت في سنة 1979 حزيران اللي هو يونيو نعم في حزيران 79 بمدرسة مدفعية اللي صعدت وتيرة الصدام أنصارين إلى مستوى عالي جدا، وانتهت بأحداث حماس الماسي في القرية في سنة 82. يعني عندنا نصف 79 و80 و81 و82 وجزء من 83 وانتهت من شيء. فهذا بالنسبة لي الموضوع الجهاد اللي حصل في سوريا. ثم ينتقل بعد سرد الجهاد الى تحديد الدروس العسكرية ثم الدروس السياسية. فبالدروس العسكرية تجد داخل في تفاصيل غريبة جدا، يعني اقول لك مشكلة السلاح، مشكلة الجرحى، مشكلة النقل، مشكلة التخزين، مشكلة يعني داخل في قضايا تعليمية محضة هامة جدا، وان كانت فيها جزئيات اكثر كان يمكن ان تفصل ولكن تتحول بعدين الى موضوع. ولكن عصى فكرة لمن يريد أن يجاهد أو يريد أن يعمل حركة ما هي المواضيع التي يجب أن يبحث من الناحية العسكرية. ثم انتقل لدراسة التجربة أو بالأحرى الدروس السياسية، ما هي الأخطاء السياسية اللي مارسوها، ثم الإعلامية وهكذا. كون أن اللي ساهموا بصرف النظر عن الحق والباطل والخطأ والصواب هم ثلاث كتل رئيسية، الطليعة ثم الإخوان ثم القيادات الميدانية التي كانت داخل سوريا في مرحلة الأخوان اللي أشرفوا على الانقلاب والحكم. فحاول أن يدرس تجربة كل جماعة لوحدها لأن كل واحدة تبنت أسلوب معين، فتقسمت الدراسة بهذا الشكل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث وأقول هو هذا الفصل الهام إن اسمه نظريات، نظريات مش ممارسات عملية، نظريات عمل على مستوى الفكر وعلى مستوى التنظير وعلى مستوى الحركة وعلى مستوى السياسة مستفادة من التجربة السورية وما سبقها من عمل إسلامي عام. فالبحث يقع فقط ب 28 صفحة ولكنها من أدسم الواجبات الفكرية والسياسية والحركية. الفصل الثالث من الكتاب الأول هو أهم فصول الكتاب، أن كل ما عدا مطروح إما به أو بكتب أخرى أجادت أكثر منه، لكن هذا الفصل الثالث لم أقع أفتح بهذه الأمور إلا بعض نوت حرب العصابات اللي بدأت هنا تأخذ من كتب مترجمة وتعمل بحث. فهذا الفصل الثالث. الفصل الرابع وإن كان معني به بقايا الجهاد من السوريين ولكن يفيد كل جماعة تعرضت إلى ضرب وإلى حطام وتريد أن تنهض، أن هو يتوجه إلى كتل محطمة يريد أن يقدم لها دراسة ليشعرها بأن ما يزال هناك أمل لو أرادت أن تعمل. فمن خلال هذا العرض يتعرض إلى دقائق بعض الخلافات التنظيمية الداخلية في الحركات التي عملت ضمن الطليعة ضمن الإخوان ولا سيما في الإخوان المسلمين ومشكلة الجماعة الأم اللي تحاول تفرض همتها على جماعات أخرى وكيف يجوز جماعة جهادية تفرض على جماعة رئيسية وتعمل بصورة منفصلة وهكذا. فالفصل الثالث والرابع هي فصول فكرية. الآن انتهينا من الكتاب الأول، وضيف عليه فصل على الكتاب الأول بما حصل للتجربة السورية أو للجهاد في سوريا وأرهاصاته الأخيرة من مرحلة تأليف الكتاب 87 إلى مرحلة التي نحن فيها، وأهمها زيادة تفكك الإخوان، زيادة تفكهم في الحلف، ثم أثر حرب الخليج على الإخوان السوري. ننتقل الآن للجزء الثاني الذي فصلت به كل البحوث الفكرية، كل البحوث الفكرية والسياسية الشرعية أجلت للكتاب الثاني. فبدأ الكتاب الثاني بتحديث بوصف مذهب لواقع المسلمين حتى يصل لحقيقة واحدة، وهي أن الحل لمثل هذا الواقع مش، والآن كلام ما في شيء عن سوريا نهائيا، الجزء الثاني حوالي 300-400 صفحة ما في شيء عن سوريا أبدا، كله تنظير سياسي شرعي حركي مستفاد من العمل في سوريا وفي غيره خاصة في مصر، في مصر ومنطقة بلاد. فهو أراد أن يضع دراسة سياسية شرعية حركية تنظيمية كمنهج، لذلك جاء العنوان أنه التجربة الجاهزة في سوريا الجزء الثاني الفكر والمنهج. فهو قدم توصيف عام لوضع العالم الإسلامي ووضع البلاد الإسلامية الآن والنكبات التي نعاني منها، وحاول أن يحدد المسؤول عن هذه الأزمات التي نحن فيها. فقال في مسؤولية للحكومات، في مسؤولية للإستعمار، في مسؤولية للشعب، في مسؤولية للعلماء. والعجيب الجيد أن هذا الكتاب بدأ في كتابته في سنة 84 تقريبا، انتهى 87. من هذاك الوقت اكتشفوا بوقت مبكر أن مصيبة المسلمين الأولى والسبب الأساسي في كل ما يحصل هو العلماء. هذا الكلام وصلنا له نحن متى؟ بعد الغزو في 90. كل الناس كانت تقول إما الحكام أو الشعب مقصر أو الحركات مقصرة أو كذا. فهو وضع يده على أن مصيبة المصائب هي العلماء من هذاك الوقت المبكر، وجاء بدراسة. ثم انتقل لنقطة أساسية وكان مصيب جدا بأن يجعلها مفتاح الفكر، وهي موضوع حكم الحكام. لأنك إذا تبنيت أن الحاكم كما يقصد منه كافر تبني عليه فقه آلاف الصفحات بصورة، ولو بنيت على أنه مسلم تبني عليه فقه آخر وأحكام، يعني ببساطة لو الحاكم مسلم فسفراء دول أجنبية اللي عندهم مؤممين، ولو أراد أن يستدعي قوات أجنبية كما حصل في السعودية على وجه من الوجود يجوز له، ما يحق أن يدخل، لأن حتى الاستعانة بضوابط معينة بظروف معينة بضرورات معينة أجازها علماء أهل السنة. ولكن مصيبة المصائب أنك بنيت على أن هذا الحاكم. فهو مسك هذا البحث وأشفعه بطريقة علمية محضة، ويعتبر من أفضل البحوث القصيرة اللي تتعلق في قضية الحاكمية. مختصر ومفيد، يحدد موضوع الحاكمية، موضوع التحاكم لغير كتاب الله، موضوع الحكم لغير كتاب الله، ثم ينتقل نقل ما وضعتها الكتب الأخرى أكثر جرأة، فيسقط هذه الأحكام على الحكومات الحالية تحديدا. يعني معظم كتب الفقه تتحدث أن الحاكم، في كتب أجاد الرجل وتحدث، كتب مثل العمدة أجادت جدا حتى أفضل من هذا البحث وتحدثت، ولكن هذا الإسقاط، يعني لو أردنا أن نحمل هذا الفقه ونصبه على العالم العربي والإسلامي شو بيطلع معنا؟ فقام بتحديث أن حكم الحكام الحاليين، وفصل الحكام الحاليين إما أنظمة ديكتاتورية أو أنظمة عوائل ملك، هكذا تفصيل. والأنظمة الديكتاتورية إما سياسية وإما عسكرية، وهذه حكم هكذا وهذه حكم هكذا، وأنهم يشتركوا جميعا في الكفر ويشتركوا في خيانة الأمانة يشتركوا في الولاية ويشتركوا في قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وننتفي عنهم موضوع الجهل وهم في حال الحرب. فخصص لأول مرة هذا البحث، ثم انتقل من هذا الموضوع ليبحث مواضيع داخلية مثل موضوع استخدام العنف واستخدام القوة في العمل الإسلامي ومبرراته، موضوع الخروج على الحاكم ومبرراته. فهذا الكلام ليس جديد بالنسبة لنا بعد مرور عدة سنوات على وجودنا في ساحة جهادية كبيرة التقى فيها كل الفكر الإسلامي ولا سيما فكر جماعات الجهاد المصرية. هذا الكلام أصبح مثل إن عادي، ولكن في 87 وفي رقعة على مستوى بلاد الشام هذا الكلام كان منتهى ما وصله إلى الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي في ذاك الظرف خاصة منطلق من تجربة حربية حقيقية. أن يبقى هناك فارق بين الأحكام المطلقة والفقه اللي نشأ عن تجربة وأعطاك ضرورات معينة ستتعامل معها. فبعد ما وصل إلى هذه النتيجة وأسقط الأحكام، تعرض إلى مسائل رئيسية في قضايا الجهاد، وتعرض للفتوى التي كنا بصددها والخلاف مع الشيخ سرور حول موضوع فتوى ابن تيمية، وتبنى فكرة أنها فعلا هي الحالة التي نحن فيها، وأننا فعلا نستبيح قتال هؤلاء كونهم طائفة ممتنعة. وضعهم على أحسن الحالات مثل جيش البيداء الذي يخصف الله تعالى به عندما يقترب من البيت. فتبنى وجهة نظر ابن تيمية ودافع عنها ونقل هنا كان بداية طول الفكر الجهادي المثلى بلاد الشام، فنقل بها عن الفريض الغائب من تلك الفترة من 1934. ثم انتقل إلى الفصول الأخيرة فوجد أن العمل الإسلامي يجب أن يحدد، أو أي حركة إسلامية يجب أن تحدد موقفها من قضايا رئيسية أصبحت ساخنة، وأصبح طريقة تحديد الحركة لموقفها من هذه القضية يجعلك تحكم على الحركة نفسها، وهي موقفها من الشيعة، موقفها من التحالفات مع الأحزاب والمعارضات العلمانية، موقفها من قضية القومية العربية، موقفها من قضية فلسطين، وموقفها الأخير من فيه هم خمس قضايا رئيسية. الشيعة الوطنية موقفها من الجماعات الإسلامية الأخرى العاملة في ساحة العمل الإسلامي، أنه في جماعات إسلامية غير مجاهدة كيف نتعامل معها، في جماعات إسلامية وقفة مع الطواغيت نحاربها نقاتلها نقطعها ما نقطع ما شو نعمل فيه. فحدد موقف الفكر الجهادي اللي وصل إليه الجهاد في سوريا من هذه القضايا، فحكم بأنه الشيعة ناس ضالين، نقل رأي ابن تيمية وأهل السنة فيهم أنه أمتهم وعلمائهم على الكفر، وأنه كدين مدون في الكتب كفر، أنه خلاف أهل العلماء فقط أنه هل عمتهم كفر أم هم ضلال يعتبرون بجهلهم. ثم حكى عن قضية فلسطين أنها طبعا ما كانت انتفاضة وجدت، فاستبشر بوجوب حدوث شيء يشبه الانتفاضة، أنه الوضع الفلسطيني وصل إلى عقم يجب أن يفرز عمل جهاد. وفعلا مع بدايات كتاب الكتاب كان بدأت الانتفاضة وصولها. ثم انتقل لموضوع التحالفات، فنحن من أخبر الناس في التحالفات لأنه عشنا التجربة الأولى للإسلاميين في التحالف، حتى أن عدنان سعد الدين كان يقول نحن نفخر بأننا أساتذة المصريين جهد الأسوان. والعمل الإسلامي كله في فتح موضوع التحالفات مع الأحزاب العلمانية وكسر هذا الحاجز اللي كان مخيف بالنسبة للإسلاميين. نحن نفخر بأننا نحن الذين فتحنا هذا الباب، وفعلا تحالف الإخوان السوريين مع حزب البعث والشيوعيين والناصرين والقومين وغيره كان السابقة الأولى، والخطوة التالية بعدها بعدة أشهر كان دخول الإخوان المسلمين في مصر مع الوفد. ثم تتالت الخطوات تباعا وبدأ يدخل برلمانات ومعارضة، ولكن السوريين كانوا صدقين. لذلك خبرتنا في موضوع التحالفات قيمة جدا جدا، فهنا متسجل خلاصة نتائج التكتيكية لموضوع التحالف. يعني خود مثلا الغنوشي برفض في صرف النظر عن فكر المنحرف، لما طرح الديمقراطية حورب وطرد، فلما طرد وأراد أن يأخذ بخيار العنف ماذا فعل؟ هل تبنى الجهاد تحت شعار إسلامي؟ لا، ذهب وتحالف مع مزالي رئيس الوزراء المخلوع السابع ومع حركات علمانية معارضة، فوقع أو قلد نفس الذي فعلته حركة الإخوان المسلمين، أنها بحثت عن أعداء النظام من العلمانيين والكفرة وتحالفت معهم نفس العمل. نعم، هو للتقوي بهم. طبعا هو يرى أكثر من ذلك، يقول أن الشرق والغرب لا يسمح بقيام رأي إسلامية فنحن نضع واجهات علمانية، هكذا يقول السوريين. أما الغنوشي فهو موغل أكثر، هو يرى أن هؤلاء الناس بحكم أن لهم وجود فلهم حق بأن يكونوا في كتل معارضة للناس، لهم حق أنه نحن كريم. أنا ناقشت غنوشي مباشرة، هو يرى الديمقراطية عقيدة تماما، يعني ليس أنا هذا الكلام نقلت معظم كلامي من حضرات سابقة عن الغنوشي، ليس كعباس مدني وغيره ممن يرى الديمقراطية مطية ممكن أن يناور بها على العلمانيين، وهذه في حد ذاتها معصية وأن فعلها عباس مدني لاستخدامه أسلوب غير شرعي ولكن ليس معتقدا فيما أعلى. أما الآخر فمعتقد بأنها هي الأصح، بل يقول أنها هي الشورى بصورة مصورة، هي الشورى. المهم ما أخذ الحديث فاستعرض هذه القضايا. الذي حصل من 87 إلى الآن أن في قضايا فكرية هامة جدا على صعيد العمل الإسلامي. الأخوة اللي جمعوا الكتاب أضافوا 4 فصول في فصل المتعلق بالفكر، وهي تعليقهم على الانتفاضة وعلى مشاركة حماس وانحدار حماس اتجاه المجلس الوطني الفلسطيني، وأنها خيار منكوس، وهذا ما حد سبق وصرح لي بهذه الجرأة، أنها خيار فاشل وليست الخيار في فلسطين إلا أن تتخلى عنها قيادة الإخوان. حماس إفراز إخواني بكل ما هذه الكلمة من معنى، وجايب أدلة من ميثاق حماس ومن مراسل حماس، وطارح فكر الجهاد خيار للقضية الفلسطينية، ثم تحدث عن قضية هامة جدا وهي طغيان الفكر الديمقراطي في العمل الإسلامي، وفند المدرسة الديمقراطية وعدد أسبابها، ثم لكون هذا الموضوع متعلق ببحث سابق وهو العلاقة بالجماعات الإسلامية، فتبنى رأي أكثر تشددا في معاملة الجماعات الإسلامية من الفصل اللي كان مكتوب فيه في 87، فقال أن يجب أن نواجههم بالحجة، فأثبت هنا فصل بعنوان البناء والهدم، كيف يجب أن نبني قوتنا ونحارب العدو بالسيف، ونبني فكرنا ونحارب الجماعات الإسلامية الأخرى بالفكر والدليل. وهذا طرح كثير من الناس يعتبروه أنه يجعل بأس المسلمين بينهم، ولكن أمر ضروري إذا لم نهدم الفكر الهتام الذي استشرف الحركة الإسلامية فلن نستطيع أن نبني عقول المجاهدين، وإذا ما بنينا عقول المجاهدين لن نستطيع أن نحارب بهم معركة طويلة. فهذا الفكر الذي تبناه. ثم انتقل إلى نقطة أخيرة وهي ما هي الصورة الموجزة المختصرة لمنهج سياسي شرعي لحركة الجهاد، فتحدث عن هذا. كنت على كل حال سأستعرض صفحات، ولكن إن شاء الله تعالى ينظر الكتاب وتقرأوها بغنى، وحاول في مرحلة مقبلة في بعض، خاصة الفصل الثالث من الكتاب الأول يحتاج إلى 4 محاضرات أو 5 محاضرات شرح حتى تستكمل فائدة منه، كل متعلق بقضية حرب العصابات الإسلامية وميزاتها وأساليبها. ويتبنى مسألة أساسية في الفصل الثالث وهي أن الفكر الإسلامي الجهادي نشر وجه الكلام بحاجة إلى انقلاب شامل حتى يكون على مستوى المعركة. ما أقول الفكر الإخواني ولا الأفكار المنحرفة، لا، الفكر الجهادي يجب أن يثبت على العقائد والدين فقط، هذه الأمور ليست قابلة للتجديد والتغيير بالنسبة لنا، ولكن كل ما هو أسلوب، كل ما هو بنية تنظيمية، كل ما هو عقلية معينة، كل ما هو شعارات، هذا الكلام بحاجة إلى أن نطوره لأنه متخلف وإفراز لمرحلة متخلفة من العمل الإسلامي، أخذناها من أخوان ولا من غيره وما زلنا نطبقها. فهو ينقض هذه الأساليب ويطرح مبادئ هامة جدا في العمل الجهادي، هامة جدا وتحتاج إلى تركيز. منها مثلا أن الجهاد لا يكون، يعني أضرب لك مثال حتى تدرك أهمية البحث، أن الجهاد لا يكون إلا بقيادة ميدانية، لا يمكن لقيادة أن تدير الجهاد من وراء الحدود مهما كانت مخلصة. هذا الكلام قد يكون محرج لكثير من الجماعات الجهادية اللي بدأت تبني عملها كله على قيادات من وراء الحدود. فهو يقول أن هذا الكلام غير قابل للأخذ والعطاء، وأن هذه التجربة واضحة، وأن تجربتنا في سوريا أثبتت أن إدارة الجهاد من على بعد حدود ملاصقة تماما فشل وجاء بكوارث وضرب أمثلة، وهي تجربة بشاور تثبت تجربة الأحزاب 7 وتثبت فشل قيادة الأحزاب 7 في التأثير والفعل بالجهاد الأفغاني نتيجة كونها قيادات غير ميدانية، على الرغم من أنه تتفاوت في الإخلاص والحق والصواب والبعد قربا وبعدا، ولكن كلها يضربها داء أنها قيادات غير ميدانية. فهذا دليل آخر نجده هكذا عيانا، والأخوة للنزل جلال أباد وجدوا آخر هذه المشكلة. فهو يتعرض لبحوث حركية جادة جدا مهما كانت غريبة ومزعجة بالنسبة لكثير من الحركات اللي يجب أن تحدث نوع من التغيير في طريقة تفكيرها كأسلوب. فمثل مسألة القيادة الميدانية، مثل مسألة الإعلام المدني والإعلام العسكري والعمليات، يعني قضايا حركية وعسكرية معقدة بحثة بالفصل الثالث من الكتاب. فهذه فصول يجب أن تقرأ، يجب أن تشرح، مثل المتعلق بقضية الانتفاضة والفكر الديمقراطي، يعني حكيت فيها كثير من المحاضرات، ولكن قضايا يجب أن تبحث أيضا. فالآن الوقت تأخر فينا والله أعلم كم ساعة. نعم خير إن شاء الله تعالى. فحاول أترك المجال للأسئلة، حترك المجال للأسئلة بحيث يعني تغطي هذا البحث، ما تفرق فينا إلى قضايا جانبية. وربما كنت حطيت أرقام بعض الصفحات أحببت أني أقرأ فيها من الكتاب، وأشرح بعض القضايا ولكن أجد الوقت قد ضاق عن ذلك. إن شاء الله تعالى أنا أخذ مختارات من الكتاب وأعمل فيها كل واحدة فيها محاضرة، بالإضافة أني حاعرض على المركز سواء هنا أو غيره أن بحث موضوع حرب العصابات بالذات، يعني كيف نستخرج قوانين وقواعد حرب عصابات جهادية إسلامية، يعني حرب العصابات علم بحث مثل الرياضية الكيمياء، فكيف نؤسلمه ونشوف ما يناسبنا منه وما لا يناسبنا، وكيف نأخذ منه التكتيكات العسكرية والسياسية جدا. بعد موضوع الغزو، الموضوع يعني هو يرى أن حرب العصابات الجهادية هي الحل لمواجهة النظام العالمي، فعمل مقدمة للبحث بعنوان نظرية حرب العصابات بشكل عام. البحث يقع في 30 صفحة، عندي نسخة منه، فطلبت من الأخ أنه يعمله في محاضرات لأنه قيم جدا جدا، وأجد الأخوة في بشاور جميعا بحاجة له، فهو لا يرى أن يخرج إلى العالم، فقلت له إن شاء الله تعالى أن أكتب لنا هذه المهمة، أعطيني البحث، وكون نحن مررنا بهذه القضية فأنزل إلى المحاضرة في هذا البحث. فححاول أتفق مع المركز أو غيره أني أعمل دورة لنظرية حرب العصابات من ناحية إدارتها السياسية والعسكرية والإعلامية على مدى 10 محاضرات إن شاء الله تعالى، فنعملها ونسجلها بأشرطة فاتذة بأشرطة ويكون البحث مطبوع وموجود. فإذا وفقنا لذلك فبيغطي كل الفائدة الموجودة في الفصل الثالث عندنا هنا وأكثر، لأنه حتى الأخ المصري تدل بالكتاب بكثير من الأمور، أخذ فصول يعني موجودة في الكتاب. فقط أنتقل لنقطة أساسية من الكتاب الثاني حبيت أقرأ وما أريد أن أجاوز إلا أقرأ لكم إياها، وهي موضوع حماس. أظن أنه في كثير من الأخوة مهتمين في الموضوع هذا بالذات، وما أحد التفت إلى هذه المشكلة. إن شاء الله هذا يعني هذه المدة هو آخر مقتطفات من الميثاق، وعامل زي قلت لك هذا الكلام كله فقط حتى حبيت ألفت نظر الأخوة إنه هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ، هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ، ما أحد يقرأ التاريخ. فإذا هو مستاء من الأخوان الإسلاميين يقول ما شاء الله وقعنا على كتاب يعمل فيه العمايل، هننشر الكتاب. ليس الغرض هو موضوع الإخوان والتاريخ، وأرى أن هذه التجربة خرجت بدروس التاريخ على القياس الجديد للطبع حوالي 200 صفحة، والكتاب 1000 صفحة، في 800 صفحة ليس التاريخ. فهذه البحوث هي التي نريد إن شاء الله تعالى أن نتعامل بها. هنا قلت لك في موضوع الديمقراطية، هنا موضوع الانتفاضة، في 3 فصول مضافة للكتاب، موضوع الديمقراطية، موضوع الانتفاضة، موضوع العلاقة بالجماعات الإسلامية. ففقط إن شاء الله تعالى أختم كلامي في موضوع حيث في الفقرة الأولى انطلاق الانتفاضة ورفرفة الرأي الإسلامي مرة أخرى فوق فلسطين، فعامل تقديم لتاريخ الانتفاضة وكيف وصلت، ثم تحت عنوان يقول حتى لا تجهض الانتفاضة، حتى لا تجهض الانتفاضة، فهو محدد المخاطر التي تحيط بالانتفاضة كانتفاضة إسلامية الآن في فلسطين. فيقول الأعداء الخارجيون وهم اليهود ومن كان في صفهم، حكي عليهم 4 أسطر لأن القضية واضحة، هؤلاء هم الأعداء. ثم الأعداء الداخليون فنصنفهم بتقسيمات، أولا المخاطر التي تحيط بالانتفاضة هي احتواء منظمة التحرير للانتفاضة عن طريق اقتلاع حماس في المجلس الوطني الفلسطيني، هذا الخطر الأهم والأخطر. النقطة طبعا عندما كتب هذا الكتاب لم تكن حماس قد أعلنت عن جلساتها مع المجلس الوطني الفلسطيني وأنها تدخل، عبارة عن مقالات صحفية من هنا وهنا لا تظهر مبكرة، فأخذها وبنى أن هؤلاء الناس نهايتهم حيقعدوا في المجلس الوطني، فكان إنذار مبكر. واللي حصل الآن أنهم مختلفين فقط على عدد المقاعد، حماس تريد 41 وهم عايزين يعطوها 25، يعني لو أعطوها 41 يقعد ممثل حماس إلى جانب نايف حواسمي إلى جانب حبش إلى غيره، ويكون المجلس الوطني هو برلمان مثل البرلمان الأردني، كون الأخوان في الأردن دخلوا البرلمان فما هو الغريب على أخوان فلسطين أن يدخلوا في البرلمان الفلسطيني، ولكن هذا الكلام كان مبكر. النقطة الثانية خطر احتواء الإخوان المسلمين تنظيم الدولي وخاصة فرع الأردن لإخوان فلسطين، لأنه يعني إذا احتووهم فحيدخلوهم في دوامة الفكر الإخواني الأردني. النقطة الثالثة احتواء إيران لبعض أجنحة الانتفاضة الجهادية وولادة تيار شيعي رافضي ضمن حركة جهاد فلسطين. الآن أغنى التيارات الفلسطينية الجهادية هو التيار اللي يمول من إيران، له إذاعة تقر في جنوب لبنان، علاقته بحزب الله واسعة، تمويله كافي لهم الثورة الجهادية في فلسطين أو شيء، لعله أحيانا تطلب في الراديو فتعثر على إذاعة فلسطينية من إيران. فهؤلاء الناس خطر، فلسطين كلها من أولها لآخرها ما فيها شيء، في حوالي 2000 مصيري في قرية قرب الجليل في شمال فلسطين،
ليس هناك شيعة. الآن الفكر الشيعي يعمل به في فلسطين وينشر عن طريق جنوب لبنان، فهذا أحد الأخطار الرئيسية التي تحوط العمل الجهادي في فلسطين. وإذا قدر الله وقاتلنا في بلاد الشام وفي فلسطين، فأنا أرى أكبر الأخطار على الإطلاق التي ستواجه الحركة الجهادية هناك ليست أمريكا ولا الغرب ولا اليهود ولا النصيرية ولا كل الناس، هم الشيعة. الشيعة هم الجماعة الوحيدة القوية اللي لها تعداد ولها جيوش ولها أرضية ووراءها دولة وتمويل، والأهم من كل ذلك أن قدرتهم على الفدائية والشهادة إلى الآن أفضل منها. هذه النقطة الأساسية، هذه النقطة الأساسية. طبعا في عندهم كثير من النقاط، التزامهم بقيادة موحدة بحكم موحد الأهل، ولكن هؤلاء الناس لوحدهم حقنا أني نلفت النظر إلى قضايا بتهم جدا أنه هذا خطر قضية الفلسطينية. طبعا انتقل إلى كيف تمارس منظمة التحريك الضغط على حماس وعلى الانتفاضة، فقال في المحاربة والتصفية والتهديد. هم صفوا بعض الفواتير الإسلاميين، المنظمة صفوا بعض الإسلاميين في صفوف الفلسطينيين اغتيالا. الخطر الثاني استخدام القوة المالية الهائلة لشراء كوادر الانتفاضة، وحقيقة الآن حماس وغير حماس كلها تعيش على امدادات منظمة التحرير المالية. والكلام تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، وهو السبب الأساسي لأنه جعلهم يركعوا في موضوع المجلس الوطني الفلسطيني. النقطة الثالثة وهي ابتلاع التيار الجهادي الإسلامي قلناه في موضوع المجلس الوطني الفلسطيني. إذن أولا التصفية، ثانيا الفلوس، ثالثا المجلس الوطني الفلسطيني. طبعا هنا يقول ولما وليست المصيبة حقيقة في أن تعرض المنظمة على حماس وهي الكتلة الرئيسية في الانتفاضة الدخول في المجلس، فهذا هو أسلوب أعداء الإسلام دائما، وقد نبهنا إليه القرآن الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون ليضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ولكن المصيبة في أن يلقى هذا العرض استجابة لدى بعض قيادات حماس ولدى بعض كبار الإخوان المسلمين في الأردن، وهم مؤثرون في حماس وتيارها، حتى أن حماس أصدرت في أحد بياناتها الرسمية ردا على هذه العروض أنهم وافقوا على دخول أظن البيان 530 أو 530، هم بيان وافقوا على دخول المجلس إذا وافقت قيادة المنظمة على أن يكون لهم 50% من المقاعد، وهذا يتناسب مع حجم حماس وتواجده على الساحة الفلسطينية. ولما رجع بعض قادة حماس وشيوخ في الأردن وفلسطين قال إن هذا من باب إعادة الكرة لملعب المنظمة، يعني حتى ما يتهمونا بأنه نحن مش عايزين وحدة للطفل الفلسطيني، ولكن نحن عم نعاجزهم معاجزة، نقول لهم 50 ما بتقبلوه فما بنسبه. طيب السؤال لو قبلوا إيش حتعاجز في النهاية؟ ثم ينتقل ويقول هم يقولوا حتى لا تظهر حماس وكأنه غير حريص على وحدة الصف الفلسطيني وحتى لا تتهم بالحرص وحبها. يعلق الكاتب يقول هذا الكلام غير صحيح، وقد بدأت بوادر خيبة الأمل في قيادات حماس الإخوانية لدى نشر ميثاقها الذي حوى تناقضات سياسية شرعية خطيرة في هذه المواضيع. وإليك مقتطفات من ميثاق حماس وحسبنا الله ونعم الوكيل، مقتطفات من الميثاق تحت عنوان في ميثاق حماس اللي نشره الدكتور عبد الله وعلق عليه في كتاب حماس الجذور التاريخية والميثاق، نشر هذا الكلام بنصه تحت عنوان، وهم نشروه في مطبوعة مستقلة ميثاق حماس. يقول تحت عنوان مواقف، هكذا العنوان: مواقفنا من، ثم يقول ألف باء، فالفقرة باء: مواقفنا من الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية المادة 25 في الميثاق، موقف حماس من الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية. كلام لأن كله للميثاق. يقول تبادلها الاحترام وتقدر ظروفها والعوامل المحيطة بها والمؤثرة فيها، وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولاءها للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي، وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين، تطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين بأنها لها سند وعون، إن حماس سند لكل الثورات الوطنية، ولن تكون إلا كذلك قولا وعملا حاضرا ومستقبلا. واضح أن المصيبة هذا المصيبة في ذلك من أول الفكر والمنهج اللي أسس فكره على هذا الأساس، وين الغرابة أن يروح للمجلس الوطني؟ هذا الكلام سابق للمجلس الوطني في سنوات، حاضرا ومستقبل، تجمع ولا تفرق. وهي مصيبة الأخوان، أني عملية تجمع حتى تحقق النتيجة، فكر الجمع أحد النقاط الأساسية، تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدد، توحد ولا تجزئ، تثمن كل كلمة طيبة وجهد مخلص ومساع حميدة، تغلق الباب في وجه الخلافات الجانبية ولا تصغي للشائعات والأقوال المغرضة مع إدراكها لحق دفاع الآخر. الآن الفقرة جيم، موقفنا من منظمة التحرير، هذا كان من كل الوطنية، الآن من منظمة التحرير المادة 27. منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق، وهل يدف المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه؟ فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك، والنيل في مصيرنا واحد. وين يعني مصيرنا واحد؟ وتأثرا بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة، إحنا نحاول يلكم سوء أعذار، أقول وتأثرا بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية نتيجة الغزو الفكري إلى آخره، فإننا نتصور يعني أن نتبنى في المنظمة فكرة الدولة العلمانية، أنه نحن نتفهم تبنيهم للعلمانية لأن الظرف الدولي والواقع العربي فرض عليهم هذا. يقول والفكرة العلمانية، هو أقول تعني اللادينية، يعني عرفان الفكرة العلمانية تعني اللادينية، وهي مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى الأفكار تبنى المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات. أقول ويوم تتبنى منظمة التحرير الإسلام، مثل كلام التلمساني للإنبار، إنه لما أنت تحكم بالإسلام نحن جنودك، نفس المنطق. لما تتبنى منظمة التحرير الإسلام كمنهج حياة فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق الأعداء، فإلى أن يتم ذلك ونسأل الله أن يكون قريبا. يعني ناس كانوا عايشين قريبا، ناس جورج حبش وناس حواتم وعرفات وما أدري مين، يقول لك نحن نتفهم كنت أبونا وأخونا ومصيرنا واحد وكل شيء، ولكن الآن نحن نتوحد لوقت ما تصير أنت إسلامي، لما بتصير أنت إسلامي فنصير نحن مع بعض. فموقف الحركة كذا. طبعا يعلق الكتاب يقول كل هذا مع علم حماس ومن فيها من منحرفي الإخوان المسلمين بعلمانية المنظمة وردة رايات المنظمة الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية جميعها، وكلها علمانية قومية أو ماركسية حمراء، ومع ذلك يقولون موقف الابن من أبيه والأخ من أخيه، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى المسلمين ويأملون أن المنظمة ستصبح إسلامية، بل يقولون وإلى أن تصبح إسلامية فموقفنا منهم موقف الأب والأخ والصديق. يعني قبل أن يصبحوا موقفنا أب وأخ وصديق، فبعد ما معناتها يعني في الأحضان وخلص كل واحد. وكان حري بهم أن يسمعوا قول الله تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. يعني يحاول يلفت نظرا للمنهج الصائب، ثم يحاول أن يعني يحاول يفهمهم الخطأ فين والصح. فهذه البحوث مثل ما أنا ملاحظ ليس لها علاقة في قضية الجهاد في سوريا أو غير الجهاد في سوريا، ولكن كون قضية الجهاد في سوريا كانت واستمرت ووصلت إلى فكر، وإذا كان سيقوم جهاد في سوريا ولا في الشام ولا في غيره فسيقوم ولا بد أن يقوم على فكر وعلى منهج، فهذا الفكر والمنهج يجب أن يأتي من خلاصة ما وصل إليه العمل الإسلامي والفكر الإسلامي، مش في سوريا وإنما في العالم. وإذا لم يجد الجهاد في بلاد الشام ولا في مصر وفي غيره متكأ وموقف من كل هذه الجزئيات، فأرجع لكلامي في المحاضرة السابقة، لا تملك ولا حركة جهادية أن تقول أنها حركة إلا أن تملك منهج، لأن إذا ما ملكت منهج كيف يكون لها إعلام وكيف يكون لها موقف وكيف يكون لها موقف. أختم فقط بهذا المثال حتى ألفت نظر الأخوة إلى أن الجزء الثاني هو الذي يحمل الفكر ويحمل المنهج ويحمل المواقف والسياسة الشرعية وكل هذه القضايا، والجزء الأول يحمل التاريخ والتجربة السياسية والدروس العسكرية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لفت نظركم لكتاب، أقول وإن كان أخواننا وجماعتنا هم اللي جاهدنا معهم وهم اللي طلعوا هذا الكتاب، أقول أن هذا الكتاب وأرجو الله تعالى أن يكون هذا صائبا، وكتاب العمدة هم أفضل كتابين ظهروا في ساحة بشاور على الإطلاق، أفضل كتابين قدموا كل في بابه وجبة للحركات الجهادية تستطيع أن تستفيد منها بدرس أو تبني عليها منهج أو تبني عليها فكر أمور. والكتب الأخرى خدمت أفكار جزئية، تجد نشرة قيمة جدا أو كتاب قيم جدا أو مجلة أو إلى آخره. يعني أنا أقيم جدا مجلة المرابطون، سدت ثغرة هائلة جدا، نشرات جماعة الجهاد سدت ثغرة هائلة جدا، وهكذا تجد هنا وهناك، والناس تخطئ وتصيب وتخلط، ولكن كتاب مبوب ببرنامج بمنهج تستفيد منه تخرج بجلدة، أنا ما اطلعت على كتاب مثل العمدة في باب السياسة الشرعية وأحكام الجهاد ومثل هذا الكتاب في بابه، موضوع تقييم حركة والخروج بدروس وإعطاء مثال كيف تتخذ المواقف وكيف تحدد الجماعات من هذا. الآن إن شاء الله تعالى ما يعني ما مش عشان يعني أنا متهدأ أخذ الساعة الواحدة ولا لأنه بيت الشرور على كله، ولكن من شان الأخوة اللي حيتأخروا في النزول إلى بشار، فإذا في أحد له سؤال متعلق في هذه المواضيع لم يمر عليه جواب حاول إن شاء الله تعالى إن حدث. فإذا في شيء خرج عن الموضوع نعم.
حجم المشاركة
أخي بالنسبة أنا هحاول إن شاء الله تعالى هحاول أعطيه ملخص يعني هكذا بخمس دقائق او عشر دقائق للجهاد اللي حصل.
نحن كنا في مصر نزل عليهم الاموال بالاحجار هكذا وظن منا ان الجهاد فعلي في سوريا قائم على
اخي قلت لك ارجو الله ارجو الله تعالى اني اكون يعني شاهد عدل في هذه القضيه، مش فقط لاني المفروض اكون لاني انا عشتها وما كنت الا في الصف الذي اريد ان احكمه الان، انا كنت في جماعه اعرف من هذا وعرف من هذا. الذي حصل في سوريا باختصار ان الاخوان المسلمين ولدوا في سوريا مثل الاخوان في كل مناطق بين الثمانون والثمانين وقبل ورث الحرب، ثم حصل فيها انشقاقات وترهات ومصائب وآلت إلى حالة الإخوان المسلمين في كل الدنيا. حال الإخوان المسلمين في الستينات كان مثل حال الإخوان المسلمين الآن في كل الدنيا. في الستينات الحكم البعثي تجرأ على المسلمين واقتحمت الدبابات مسجد السلطان في حماة والمسجد الأموي، فقام مروان حديد وغيره، حصل مناوشات واشتبكوا وقتل من الطرفين، ثم اعتقل مروان حديد واثنى عشر رجلا من جماعته وحكم عليهم بالإعدام في عهد